كم مرة يمر عليك في السنة إن كان عندك مؤسسة تجارية أو دكان أو أي شيء، حتى ولو دكان بقال دكان حلاق، كم يمر عليك جبات الضرائب هؤلاء؟ كم مرة يمرون عليك في السنة؟ بعض الناس قد يقول والله ما يمرون علي ولا حتى كل 5 سنوات. وحقيقة نعم، قد يأتيك بعد 6 سنوات أو 7 سنوات يطالبك بضرائب المدة الماضية كلها، هذا صحيح. نحن جميعا نرى أحيانا، يعني كل الناس تقريبا يستنكرون هذا المنظر. هذه الفرقة التي تتبع البلدية تدخل مثلا إلى بعض الشوارع وتقوم بأخذ حاجة البائعين الذين يبيعون في الطرق ويسكبونها في الشارع. ما أظن أن أحدا من المسلمين يرى مثل هذا المنظر إلا ويرق قلبه، بل وقد يساعد هؤلاء الباعة في حمل حاجاتهم، أو أليس كذلك؟ أم أنتم تحبون ذلك المنظر؟ ما أحد يحبه طبعا، ما أحد يحبه. طيب كم مرة يحدث هذا المنظر في شارع معين كل سنة؟ كثير، يعني كل يوم؟ إيش كثير كثير كثير؟ كل كم؟ كل أسبوع؟ كل أسبوع يعني؟ كل أسبوع؟ ولا مرتين في السنة، ولا مرتين. أنا أتكلم عن شارع واحد، لكن أنت لو مشيت معهم كل يوم هم في مكان، هذا موضوع آخر. إن كنت أنت معهم هذا موضوع ثاني، يعني إن كان ما عندك شغل إلا هم ماشي معهم كل يوم هم في مكانهم، ماشي، هذا شغلهم، وظيفتهم، وظيفتهم سكب البرتقال في الشارع وضرب الناس وحمل العربيات، هذا معروف. أنا أتكلم عن شارع معين، يعني لو وقفت في شارع واحد طول السنة كم مرة يحصل هذا المنظر؟ كل يوم، ولا كل أسبوع، ولا كل شهر، مرة في السنة يحصل هذا. يعني مهما بلغ فساد هذه الحكومة أو فساد ذلك النظام سيكون فسادا محدودا. لكن في المقابل انظر ماذا حصل مثلا يوم 18 و19 يناير، ما أدري سنة كم، ماذا حصل؟ نهب كل شيء، نهب كل شيء، وبمجرد أن يختل النظام تجد الناس بدون وعي دخلوا المحلات ودخلوا الدكاكين، نهبوا كل شيء. هذا في أعظم الدول، قريبا جدا في الولايات المتحدة الأمريكية حصل نوع من الخلل في مدينة من مدن تلك البلاد، لعلكم تذكرون هذا في العام الماضي أو الذي قبله، ما أدري شيكاغو ولا كانت إيش بالضبط، فين كان؟ أي كان، أيا كان، طيب في لوس أنجلوس. طيب حصل نوع من الخلل، نفس الذي حصل عندنا في 18 و19 من يناير وأشد منه، حصل هناك نهب وسلب واعتداء على الأعراض واعتداء على الأموال، خلل، فساد عريض. لو بقي السلطان 1000 سنة في حكمه لن يظلم ولن يسبب من الفساد ما يحصل في يوم واحد اختل فيه النظام. إذن كما يقولون إن حقبة أو قرونا طويلة من الزمان تحت سلطان حاكم جائر أفضل من ليلة واحدة بدون هذا السلطان. ليلة واحدة بدون هذا السلطان معناها نهب، لا تأمن في بيتك، يدخل عليك اللصوص في بيتك وفي وضح النهار ويعتدون على امرأتك وبناتك أمام عينيك ولا تستطيع أن تصنع شيئا. إذن هذا لا يحتاج إلى إثبات، لا يحتاج إلى فهم، ولذلك أهل السنة هم أعلم الناس وأحكم الناس وأشجع الناس وأثبت الناس على الحق، كما قلنا مرارا هم أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. لما يقول أهل السنة ولا ننازع الأمر أهله ولا نخرج على الأئمة وإن جاروا وإن ظلموا، هذا ما يحتاج إلى إثبات، ما يحتاج إلى عقل، ما يحتاج إلى فهم، هذه أمور بديهية لو لم يأتي بها الشرع لاقتضتها البديهة، لاقتضتها البديهة بدون نصوص شرعية. فكيف إذا جاءت النصوص الشرعية تؤيد هذا؟ ماذا يفعل أصحاب البدع والأهواء تجاه هذه النصوص؟ أهل السنة كلهم يعملون بهذه النصوص، ولا وأن لا ننازع الأمر أهله وإن ظلموا. كلام كثير جدا. قال لا ما صلوا. الحديث الذي تلوت على مسامعكم: خيار أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم وتحبونهم ويحبونكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم. حديث صحيح مسلم. قالوا ألا ننابذهم يا رسول الله؟ قال لا ما صلوا. واحد يقول لا، الحديث لابد من فهمه على أساس. ما هو الأساس؟ قال إذا كان الحاكم يحكم بالشرع فعندها هذا هو المسلم الذي يدخل في الحديث، أما الذي لا يحكم بالشرع فهذا ليس داخلا في الحديث أصلا. يا عبد الله، الحديث فيه تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم. واحد يحكم بالشرع تلعنه ويلعنك وتبغضه ويبغضك؟ لا، الكلام عن أئمة الجور الذين لا يحكمون بالشرع قطعا، ليس عنا. الذين يحكمون بما أنزل الله، كيف يحكم ما أنزل الله ويلعنك؟ يلعنك كيف يعني؟ الحاكم يلعن الرعية والرعية تلعن الحاكم، الرعية تلعن الحاكم. طب الحاكم أخلاقه بذيئة يحكم بالشرع وأخلاقه سيئة، والشعب يحكم بالشرع وكل الشعب أخلاقه سيئة أيضا؟ مش ممكن هذا كلام. لا بد من سبب لهذا اللعن المتبادل، أو لا، ولا يأتي اللعنة من فراغ. هذا لعنة معناه ظلم، ليس هناك حكم بالشرع. حكم بالشرع إيه؟ ها؟ وكونك تقصر هذا الظلم على نوع معين من الظلم، هذا يعني تقييد للنص بلا دليل إطلاق. فالكلام عن حكام يدينون بالإسلام شرار أئمتكم المسلمين، حكام يدينون بالإسلام وهم علماء لا يحكمون بالشريعة ويظلمون الناس، يأخذون أموالهم بغير حق ويضربون ظهورهم بغير حق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطيعه وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يقول لا، هذا الذي يحكم بالشرع يضرب ظهرك ويحكم، فين الشرع هنا؟ هل الشرع يبيح له أن يضرب ظهرك أم يبيح له أن يأخذ مالك؟ هذا حكم بغير ما أنزل الله. يأخذ مالك هذا ظلم، يضرب ظهرك هذا ظلم، ليس هذا حكما بالشريعة. هذا الذي يضرب ظهرك ويأخذ مالك قطعا لا يحكم بالشرع قطعا، ومع ذلك هو مسلم. ولذلك لما فسر أهل السنة الآية الكريمة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بالتفسير الصحيح الذي يخالف ما عليه الخوارج، فالوحيدون الذين يفسرون الآية بأنها تعني خروج هذا الحاكم من ملة الإسلام مطلقا دون تفصيل، الوحيدون القائلون بهذا هم الخوارج. أما أهل السنة فيفصلون ويقولون إن الحكم بما أنزل الله طاعة، وإن الحكم بغير ما أنزل الله معصية. هذا هو الأصل في الحكم بغير ما أنزل الله، أنها معصية إلا إذا استحلها كسائر المعاصي. وكيف يكون مستحلا لها؟ يكون مستحلا لها بتفضيلها على الطاعة. لذلك قالوا إذا فضل حكمه على حكم الله أو سوى بينهما فإن هذا يقتضي خروجه من ملة الإسلام، أما ما عدا ذلك فإنه باق على الأصل الذي هو أنه عاصم أو فاسق. واحد يقول لا، هذا في قضية واحدة، يعني رجل يحكم بما أنزل الله لكن جاء في قضية حكم غير الله. يا سبحان الله، وهل هذا يستحق مثل هذا الحكم العظيم الذي يحكم في قضية واحدة؟ ثم ما الفرق بين قضية واحدة وقضيتين وثلاثة وأربعة وخمسة؟ لا فرق. واحد يقول لا، لأنه دون. ما الفرق بين الحكم المنطوق والحكم المكتوب؟ رجل قال دون أن يكتب: أنا أحكم في السارق أن يضرب 100 عصا، هكذا قال. والثاني كتب في ورقة حكمي في السارق أن يضرب 100 عصا. ما الفرق بينهما؟ ما في فرق. يقول لك لا، هذا جعله تشريعا. لا فرق في التشريع بين النطق وبين الكتابة وبين التدويب، ما في فرق واحد. المسألة مردها ليس إلى نطق أو كتابة، إنما مردها إلى شيء آخر. إذا كان حكمه كما قلنا الذي هو بغير ما أنزل الله، إذا كان يستحله ولا يرى وجوب الحكم بما أنزل الله أصلا، يقول لا ما في حكم، حكم الله هذا رجعي وتخلف ولا يصلح لهذه الأزمان. من قال مثل هذا الكلام هذا لا شك في خروجه من ملة الإسلام. من وصف أحكام الله بأنها لا تصلح وبأنها رجعية وبأنها وحشية وبأنها قسوة وبأنها غلظة وبأنها ضد حقوق الإنسان وبأنها، أما هذا فلا شك في كفره. ومثل هذا الكلام لا يقوله إلا كافر. مثل هذا الكلام نسمعه من نسمعه من أعداء الإسلام في المشارق والمغارب، نسمعه من إذاعات أمريكا ولندن وروسيا وفرنسا، يصفون أحكام الله بأنها قسوة وحشية وغلظة ورجعية وتخلف. أما المسلم لا يمكن أصلا، حتى ولو كان منافقا لا يجرؤ أن ينطق بمثل هذا الكلام. لا يجرؤ مسلم أن ينطق بمثل هذا الكلام، أن يقول أحكام الله رجعية، أحكام الله تخلف، أحكام الله قسوة. يعني حتى إن كان منافقا في الباطن لا يمكن أن ينطق بمثل هذا الكلام الواضح الصريح. وإنما إذا أراد أن يضرب الإسلام في مقتل أو المسلمين فإنه يحاول أن يلف ويدور، يحاول أن يعمي، يقول أنا لا أقصد هذا، لا أنا أقصد كذا وكذا وكذا، أنا أقصد الذين لا يفهمون الإسلام فهما صحيحا، نحن نريد روح الإسلام، نحن نريد روح الشريعة. ضعها في قالب مغطى حتى لو كان هو منافقا، ما يقول الإسلام لا يصلح، وإنما يقول ماذا المنافق ماذا يصنع؟ إذا أراد يقول روح الشريعة، لا تتمسكوا بظواهر النصوص، نحن نريد روح الشريعة، لابد من الفهم، لابد من أخذ الشريعة من قواعدها العامة التي فيها كذا وكذا. فهو يحاول أن يعني يلف ويدور. هذا لو كان منافقا خالصا، فكيف لو كان فيه شعبة فقط من النفاق؟ الآن المفتي في بلادنا سابقا وشيخ الأزهر حاليا، ألا يقول إن فوائد البنوك حلال؟ ألا يقول ذلك؟ بلى. هذا في الحقيقة حكم بغير ما أنزل الله أم لا؟ حقيقته كذلك. استحلال الربا، لو أن هذا الرجل استحل الربا صراحة ماذا يكون حكمه؟ الكفر، خروج من الملة. لو قال الربا حلال لخرج من ملة الإسلام، كما يقول أعداء الإسلام في الخارج الربا ضرورة اقتصادية. أما هو لا يقول هذا، يقول فوائد البنوك حلال، النتيجة واحدة في النهاية، لكن الكلمة التي قالها كلمة معمى مغطاة، ما يستطيع أن يقول الربا حلال، لو قالها لخرج بها من ملة الإسلام. حقيقتها الربا حلال أم لا؟ حقيقتها الربا حلال، لكن هل نستطيع أن نقول إن الرجل استحل الربا؟ لا، لا نستطيع. إذن هناك فرق بين المشاقة لأحكام الله ورسوله صراحة وبين وجود التأويلات. وهذا هو الذي يحصل في معظم بلاد الإسلام، أنهم لا يقومون بإلغاء حكم شرعي والإتيان بحكم غير شرعي إلا ومع ذلك مجموعة من التأويلات التي تمنعنا من أن نخرجهم من ملة الإسلام، وإن كنا نقول هذا حكم بغير ما أنزل الله. لابد أن نفهم الفرق بين الحكم على المسألة وبين الحكم على الشخص، لابد أن نفهم بين الفرق بين تكفير النوع وتكفير العين، لابد أن نفهم الفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، لابد أن نفهم الفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي. فالشاهد أن مسألة الخروج على السلاطين والحكام مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة جدا. ومن الناحية العملية، من الناحية العملية كما يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين، لا يصح الخروج على الحكام في هذه الأزمان ولو كانوا كفرة. من الناحية العملية بعيدا عن الحكم النظري، من الناحية العملية نفرض أنك حكمت على حاكم معين بأنه خارج من ملة الإسلام، هل يصح لك أن تخرج عليه في هذه الأزمان بهذه الصورة التي نعرفها اليوم؟ لأن الإصلاح في الأرض مرتبط بقاعدة عريضة، ألا يترتب على هذا الإصلاح من المفاسد أعظم من عدم الإصلاح. ها؟ يعني أنت لو لم تصلح هذا الإصلاح أيهما أعظم المفاسد أعظم؟ إذا تركت هذا الفاسد على فساده دون إصلاح المفاسد أعظم، أو إذا حاولت نزعه وخلعه تكون المفاسد أعظم؟ حتى لو كان كافرا خارجا من الملة، فكيف إذا كان الأمر ليس كذلك؟ بعض الناس لما كفروا بعض الحكام كفروه بكلمات، قال هؤلاء يريدون أن يلبسوا المرأة الخيمة. طيب الرجل قال هذه الكلمة، هل هو قال أنا لا أقر بالحجاب كفريضة شرعية؟ لا، لم يقل. الخيمة تحتمل أنه لا يوافق على هذا اللبس الذي هو من الرأس إلى خمس القدمين، إذن هو لم يقل كلمة صريحة تدل على أنه يرفض الحجاب، لعله يرى الحجاب في نظره بطريقة معينة، أن المرأة إذا كانت تلبس الملابس التي تسترها وتبدي هذه الملابس وجهها وكفيها هذا كفاية، قد يرى هذا، وأن الذي لم يلتزم بهذا لا يخلو من أن يكون عاصيا فقط، فهو لا يرى هذا اللبس الذي يكون من أعلى الرأس إلى أخنص القدمين، لأن كلمة خيمة يفهم منها ذلك اللباس الكامل الذي تلبسه النسوة، وكنا يلبسنه فعلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة لو قالها الرجل وهو يقصد فعلا ما كان عليه أمهات المؤمنين، يقصد فعلا الحجاب الشرعي، لخرج بها من ملة الإسلام. فأقصد أن المسلمين الذين يظلمون أو لا يحكمون بما أنزل الله لا يجرؤ أحدهم أصلا على أن ينطق بكلمة صريحة المشاقة لله ولرسوله، لأنه سيوضح بين الناس. كمال أتاتورك، مصطفى كمال أتاتورك، هذا الرجل جاهر بعداوته للإسلام والمسلمين، لا إسلام ولا مسلمين، جهار النهار، فلأنه انتهى الأمر، يقول لا دين ولا أديان، الدين معوق والدين لا يصلح، ولذلك ألغى تعليم اللغة العربية وأمر بكتابة كل شيء بالأحرف التركية، يعني محادة صريحة للإسلام والمسلمين، وأنه لا بد على أهل بلاده ألا يتكلموا اللغة العربية، وأنه لا حكم للدين في الناس، وأن الدين لا يصلح لحكم الحياة، يعني كما يقال العلمانية الصريحة الواضحة. أما الذين ينتسبون إلى الإسلام فإنهم لا يجرؤون على مثل هذه العداوة الظاهرة، لا يجرؤون على ذلك، لا يجرؤون. والمنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون ما يقولون في السر، لا يستطيعون أن يقولوه في العلن، فإذا كانوا في العلن لعبوا بالألفاظ، لعبوا بالألفاظ، ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، ومن الناس من يقول آمنا بالله ويوم الآخر وما هم المؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ويشعرون. قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا سعى في الأرض وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم حسبه جهنم ولبئس المهاد، يعجبك قوله. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هذا حال المنافقين. قال الله سبحانه وتعالى فكيف إذا توفته فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذا كلامهم أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، نياتنا طيبة ونحن نريد الخير ونحن نريد الإصلاح، هذه حال المنافق. أما الذي يريد الكفر، ما الذي يمنعه من الكفر؟ الذي يريد الكفر خلاص الكفر أمامه، لماذا ينتسب إلى الإسلام وهو يعني يريد الكفر صراحة؟ يكفر. فالشاهد أن ما يفعله كثير من الفرق الموجودة اليوم من تكفير الأنظمة الحكم عليها بأنها خارجة من ملة الإسلام، هذا الحكم خاطئ، ويترتب عليه من المفاسد ما لا يمكن حصره. وبعض هؤلاء يقول نحن لا نبيح الخروج، إن الحكم على الأنظمة بالكفر هو نسخ الطريق إلى الخروج على هذه الأنظمة، لأنك على الأقل مهدت لغيرك الطريق، هذا الغير ينتظر منك فقط أن تقول هذه الأنظمة كافرة. من أجل ماذا؟ من أجل أن يبني هو عليها أنه يجوز له الخروج والمنابذة وإثارة الفتن والقتل. بعض الفرق الموجودة في الساحة اليوم عندما تقول لهم أنتم تقتلون الأطفال والنساء والأبرياء ومن هؤلاء من لا ذنب له، ونقول نحن نعرف ذلك، نقتله ويبعث على نيته. هذا الكلام أنا سمعته بأذني من بعضهم، نعم نعرف أن هناك أبرياء لكن نقتله ويبعث على نيته، فإن كان معنا في الفهم فهو في سبيل الله شهيد. سبحان الله، ما هذا ما هذا؟ يعني بعضكم لا يتصور أن هذا موجود، لا هذا موجود. لا، بعض هذه الفرق تستحل الأموال، تستحل الأموال. بعضهم وصل به الحال إلى أنه يعني طبعا لأنهم يحكمون على كل من حولهم بأنهم كفار، أو كل من حولهم بأنهم كفار ونحو ذلك، فتجدهم يضيقون على أنفسهم ولا يتعاملون في الغالب مع أحد، ولعله عاقل لا يعمل. بعضهم يسرق من والده، يأخذ ساعة يبيعها، نعم، وعندما قيل له في ذلك كيف تسرق والدك؟ قال غنيمة، غنيمة من أبيه. بعض إخواني يضحك، لكن كما يقال شر البلية فيما يضحك، يكفر والده، يكفر والده، ومع ذلك يعني هو لو كما يقال لو ضيق عليه لقال أنا ابن فلان ابعثه إلى فلان حتى يخرجني. سبحان الله، ما يعرفه إلا في وقت الشدة، ما صار أبوه أباه إلا لما وقع في أزمة، أنا ابن فلان أو أنا أبوي فلان أو أنا أبي فلان، عندما يقع في الأزمة يسرق من والده ويقول هذه قليلة. فالشاهد أن أفكار معظم هذه الفرق أفكار منحرفة، ومعظم الفرق الموجودة في الساحة تدين بكفر الأنظمة القائمة، معظمها إن لم تكن كلها، إن لم تكن كل هذه الفرق تدين بذلك، وهذا يجعلها كما قلنا شبيهة لمن؟ بالخوارج. نعم، فهذه الفرق غالبها أو كلها فيها كما قلنا شبه من الخوارج، ولذلك يخطئ من يحاول إدخال هذه الفرق في أهل السنة، يقول كلها أهل السنة ما عدا جماعة التكفير والهجرة، هذا خطأ، هذا خطأ. فمعظم هذه الفرق إن لم تكن كلها تدين بأن الأرض قد عادت جاهلية أعظم من الجاهلية الأولى، وبأنها تشهد جاهلية لم تشهدها الأرض قبل ذلك، وكتبهم طافحة بهذه المعاني، بل وصل الأمر بوصف المساجد الموجودة كلها بأنها معابد جاهلية، وبأنها مساجد دراسة. هذا الكلام موجود في ظلال القرآن، وموجود في معالم على الطريق، وموجود في جاهلية القرن العشرين، كتب سيد ومحمد قطب ومن تبع هذين الكاتبين على هذه الأفكار، وهم كثيرون اليوم في الساحة كما يسمونها. أما أهل السنة فلا يقولون هذا. انظر إلى الإمام البخاري في صحيحه، الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان يترجم باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. هذه ترجمة الإمام البخاري في باب من أبوابه في كتاب الإمام، باب المعاصي من أمر الجاهلية. من عصى الله من المسلمين فقد شابه أهل الجاهلية في شيء أو في فعل أو في وصف، فهي جاهلية مقيدة وليست جاهلية مطلقة. ولذلك نخطئ بعض إخواننا الطيبين بحسن ظنهم يقولون، أو بحسن نواياهم يقولون: أنا عندما كنت في الجاهلية، فأقول له: رأيت أبا لهب؟ أنت عندما كنت في الجاهلية إذن قبلت أبا جهل؟ أنت عمرك طويل 1400 سنة، معنى هذا أنه أدرك الجاهلية. وأنا عندما كنت في الجاهلية، أنت كنت في الجاهلية متى؟ هو يقصد أنه ما كان يصلي، يقصد أنه كان لا يصلي ثم بدأ يصلي عندما كان يحلق لحيته وبدأ يعفي حياته. إيش هذا؟ طيب أنت عندما نفرض جدلا أنك ممن يرون أن تارك الصلاة خارج ملة الإسلام، نفرض ذلك، أولا هل يصح أن تصف حالك بأنك كنت في الجاهلية؟ يصح هذا؟ ما يصح، هذا لا يصح. شيخ الإسلام ابن تيمية له في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم كلمة قل: لا يصح وصف زمان مطلق بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه زمن جاهلي، لا يصح. بعد البعثة انتهت الجاهلية ومضى زمانها، لأنه لا يخلو العالم من وجود من هو على الحق، بخلاف الجاهلية قبل البعثة عم الشر الأرض كلها، فما بقي أحد يعرف شيئا عن التوحيد الحق. وحتى الذين كانوا من بقايا أهل الكتاب كانوا على بقايا من العلم، وكانوا أفرادا متفرقين، ما توجد طائفة، ما توجد طائفة أو أمة على التوحيد. أما اليوم فلا يخلو في الأرض من وجود، أو لا تخلو الأرض من وجود طائفة، أولا تدين بالإسلام، وهؤلاء المسلمون مهما بلغ تفريطهم فيهم طائفة تعرف الحق. فلا يصح وصف الزمان بأنه جاهلية، بل هؤلاء القطبيون ومن تابعهم يقولون جاهلية القرن العشرين أعظم بكثير من الجاهلية الأولى. هذا لا يصح. ثم نفرض أنك ترى كما قلنا كفر تارك الصلاة دون تفصيل. أنت عندما كنت لا تصلي، ما دخلت مسجدا أبدا في حياتك، ولا صليت ولا مرة، ولا حتى أيام الامتحان، ولا صليت العيدين مرة حتى في عمرك. نحن كان كثير منا لا يصلي وهو في سن مراهقته وشبابه، لكن مع ذلك كنا أيام الامتحانات نصلي ولا لا، وكنا في العيدين نصلي برغم أننا لا نحافظ على الصلاة أصلا. قد يبقى أحدنا شهورا وسنين لا يعني لا يصلي، لكن يأتي العيد حتى ولو من قبيل العادة، ولو من قبيل العادة يصلي العيدين. وكنا أحيانا نحافظ على صلاة الجمعة، وأحيانا لو قال لك صديق لك تعال نصلي الظهر أحيانا كنت تدخل معه. فلا يصدق على كثير من المسلمين أنهم تاركون للصلاة، كما سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وأنا أحتج الآن أو أذكر الشيخ بن عثيمين لمقاصد كثيرة، لأن هؤلاء المكفرين يجعلون قدوتهم وأسوتهم الشيخ ابن عثيمين، نظرا لأنه كتب رسالة في كفر تارك الصلاة. الشيخ ليس على ما هم عليه. فسمعت بأذني في شريط الشيخ يسأل الشيخ ابن عثيمين الذي يصلي ويترك، هو عندكم تارك للصلاة؟ قال لا، التارك هو الذي لا يصلي بالمرة. الشيخ رسالته في ترك الصلاة إنما تنطبق على من لا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة، فهذا الذي يصدق عليه لغة أنه تارك، لكن الذي يفعل أحيانا هل يسمى تاركا؟ لا، لا يسمى تاركا. ثم إن الشيخ حفظه الله مخالف في هذه المسألة، وإن وافقه بعض أهل العلم فقد خالفه كثير من أهل العلم. والصحيح التفصيل في تارك الصلاة، الصحيح التفصيل في تارك الصلاة. ومع كل هذا نحن نقول لا يصح لهذا أن يصف نفسه بأنه كان في الجاهلية، لا يصح أن نصفه بذلك. هذا الذي كان لا يصلي، أما كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل يصح في الجاهلية؟ هل كان في الجاهليين في الجاهلية الأولى من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ هل كان فيهم من يصوم في رمضان؟ والله كنا نصوم ونحن لا نصلي. كان يحصل هذا من بعضنا أم لا؟ تجد الواحد منا صائما في رمضان ومع ذلك هو لا يصلي. من يفهم أن الصلاة أهم من الصيام، وأن الصيام وإن كان من أركان الإسلام لكنه الركن الرابع، أما الصلاة فهي الركن الثاني بعد الشهادتين مباشرة. فكثير منا كان يحافظ على الصيام، وكان يعني يحافظ على بعض الأعمال الصالحة، ومع ذلك هو لا يحافظ على الصلاة. فلا يصح بأي طريقة من الطرق ولا وعلى أي وجه أن يصف نفسه بأنه كان في الجاهلية، لا بقصد الزمن ولا بقصد نفسه، لا هذا ولا ذاك. فيمكن أن يقال فلان فيه جاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي فاضل لأبي ذر رضي الله عنه لما سمعه يعير غلامه بأمه يا ابن السوداء، قال أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. انظروا كيف الفرق بين السنة وبين ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وبين الألفاظ التي يطلقها من يسمونهم بالمفكرين الإسلاميين. ولذلك نقول إن لفظة الفكر، ما في شيء الإسلام شيء اسمه فكر، ما في فكر. الإسلام فيه شرع وأحكام شرعية وعلماء، أما مفكر إسلامي فكر إسلامي هذا ما مصطلح عصري، هذا مصطلح عصري. فالشاهد أن الخطأ واضح في استخدام لفظة الجاهلية. أنا عندما كنت في الجاهلية، أنت ما أدركت الجاهلية؟ لو أدركت الجاهلية لا قلنا إنك من المخضرمين، إما أن تكون صحابيا وإما أن تكون تابعيا مخضرما، لأن زمن الجاهلية مضى، لأن زمن الجاهلية مضى. فالآن لا جاهلية إلا مقيدة في مصر دون مصر، أو في شخص دون شخص. أما أن يقال جاهلية مطلقة لا لا، فنقول هذا النظام، نتكلم عن القانون، هذا قانون جاهلي، نقصد القوانين المخالفة بالشرع، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فكل حكم يخالف حكم الله فهو حكم جاهلي. وقال الله سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فهذا التبرج هو منسوب إلى الجاهلية. وقال أيضا سبحانه وتعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. حمية أهلي وزمالك، هذه حمية جاهلية. نعم، أهلي وزمالك هذه حمية جاهلية. وكذلك إذا عمل المهاجرون فرقة والأنصار فرقة، نحن قلنا في المرة الماضية إذا كانت فرقة الأنصار وفرقة المهاجرين جاهلية، فما بالنا بفرقة الأهل والزمالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمع من يقول: يا للمهاجرين يا للأنصار، أي تحزبوا على أساس مصطلح شرعي، النصرة والهجرة، كلمة مأخوذة من القرآن والسنة، المهاجرون في القرآن والأنصار في القرآن. إلا تنصروه فقد نصره الله، والذين تبوأوا الدار والإيمان، الأنصار مذكورون في القرآن، والمهاجرون الفقراء المهاجرين مذكورون في القرآن، فالمهاجرون مذكورون في القرآن والأنصار مذكورون في القرآن. ولكن أن يتحزب الفريقان على أساس اسم الهجرة واسم النصرة، قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فإذا كان التحزب لاسم الهجرة والاسم النصرة يعتبر جاهلية، فما بالنا بالأهل والزمالك، وما بالنا بحزب الأحرار والحزب الوطني والحزب العمل، هذه جاهلية واضحة كالشمس. فهذه الأحزاب جاهلية، حمية الجاهلية. وقال الله سبحانه وتعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كل من أساء ظن بالله فظنوه ظن جاهلية. الذي يعتقد أنه لولا الكلب ما سرق بيته، هذا ظنه ظن جاهلية. لولا الكلب لسرقنا الليلة. الله هو الذي حفظك، والكلب سبب فقط، جعل الله الكلب سبب. لولا الكلب كان يمكن أن تسرق والكلب موجود. ففيه ظن جاهلية وموجود في المسلمين وبكثرة. هناك ظن جاهلية، كثير من المسلمين الذين يضعون حدوة على باب الشقة، حدوة حصان، هذا ظن جاهلية. سائقوا التاكسي يعلقوه فردة شبشب ولا فردة صندل، هذا عنده ظن جاهلية. هذه التي تتمنع عنه الحسد وتتمنع عنه العين، علق خرزة زرقاء حطه في السيارة، علق في المراية ايش يسموها خمسة خميسة وكفه في عين، كل هذا ظن جاهلية. هذا كله ظن جاهلية، فالتمائم كلها من الجاهلية، والتميمة من الشرك. نبينا صلى الله عليه وسلم حذر ان الرقى والتمائم والتولة شرك. تجد اناسا يسمونهم بالمثقفين، اساتذة في الجامعة واستاذات في الجامعة، ويكتشف الأستاذ أن زوجته الأستاذة الجامعية وضعت له تحت الوسادة حجاب المحبة. حجاب المحبة، قل لها إذا خلوا ده حجاب المحبة، عايزك تحبني حتى لا تتزوج علي. أستاذة جامعية، ما يطمع للتحبيب يسمى سولة، إن الرقى والتمائم والسولة شرك. هل هذا الحرز والحجاب هو الذي سيحبب؟ لا. وقص على هذا كثير وكثير وكثير. التشاؤم من سوء الظن بالله تبارك وتعالى. الطيرة شرك، التشاؤم. مقص مفتوح، لا مصيبة حتقفل النهار. اقفل المقص. شبشب مقلوب، جزمة مقلوبة، اعدل الشبشب. ما فيش خياطة يوم الجمعة. يعني في ناس كده يقول لك ما تخيطش يوم الجمعة، ابرة يوم الجمعة، لا. ايش في يوم الجمعة؟ ماله إبرة؟ ايه تعمل ايه؟ ما تعرف. عين الشمال بترف، ما في شيء. قولك لا، انا مجربها، ما تخيفش ابدا. جاهلية، كل هذا من الجاهلية. ايده بتاكله، يقولك في واحد جاي من سفر، كانت اليد اليمنى يبقى يسلم على واحد. كل هذا من يعني أمور الجاهلية، ليس هذا من الإسلام. الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، يا بعلي يا جملي، يعني هذا كله من الجاهلية. ها؟ يا خرب بيتي، هروح فين من بعدك، أنت اللي كنت شايلني وأنت اللي كنت عاملني وأنت اللي كنت، كل هذا من الجاهلية. فالجاهلية كثيرة موجودة في المسلمين، كثيرة جدا. كل هذه مخالفات وهي من أمر الجاهلية، في حكم جاهلية، تبرج جاهلية، ظن جاهلية، حمية جاهلية. لو أنك بالآية الكريمة، بالآية الكريمة إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، لو فهمت هذا النص هكذا بدون رجوع لأهل السنة فتكفر الأهلاوية والزملكاوية، لأنهم كلهم عندهم حمية جاهلية، تعصب لفريق على فريق، وقد يتقاتلان ويتشاتمان ويتضاربان ويتباغضان ويتنازعان ويتشحنان بسبب الأهل والزمالك، هذا كله من الجاهلية. فكثير من صفات الجاهلية، يقول رسول صلى الله عليه وسلم ثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. يقول أيضا صلى الله عليه وسلم يقول من ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ومع ذلك أصحابه رضي الله عنهم منهم من دعا بدعوى الجاهلية وخرج يقول أفبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. ويوم أن خطب فيهم صلى الله عليه وسلم وقال كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وقال ربا الجاهلية كله موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس ابن عبد المطلب. فالربا من أمر الجاهلية، والزنا من أمر الجاهلية، كل المعاصي. شوف البخاري لخص هذا كله في قوله باب المعاصي، أي كلها، لأن المعاصي ليست من الإسلام، المعاصي قطعا من الجاهلية. المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. الشيء الوحيد الذي به تخرج من ملة الإسلام الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا هو. ولذلك لماذا أخرجوا من الملة من سوى حكم الله بحكم غيره؟ لأنه أشرك، أي جعل من حكم كمن حكم، جعل الله كذلك وذلك جعله كالله عز وجل، سوى بين الحكمين، قال هذا وهذا سواء، فجعل لله ندا. ولذلك هو خرج من باب الشرك، خرج من باب الشرك، سوى غير الله بالله. ما هو الشرك؟ أن تجعل لله ندا. وما معنى أن تجعل لله ندا؟ أن تسوي غير الله بالله. فمن سوى غير الله بالله فقد أشرك. ولذلك قالوا إن حكم بغير ما أنزل الله واعتقد أن حكمه أفضل من حكم الله، هذا أشرك وزيادة، هذا جعل نفسه هو الإله الأعظم. ها؟ ما سوى نفسه بالله، فضل نفسه على الله، أو سوى حكمه بحكم الله، فهذا يخرج من ملة الإسلام. أما من اعتقد أن حكم الله هو الأفضل والأكمل والأعلم، ومع ذلك خالفه من الناحية العملية، إما لحب منصبه أو من أجل مال أو من أجل كذا، من أجل حطام الدنيا، معصية، أي إنما أطاع شهوات نفسه، أطاع شهوات نفسه فحكم بغير حكم الله، مع أنه يعرف أن حكم الله في هذه المسألة كذا. وكذا